الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن الله عز وجل قد امتن علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، ومن أعظم المنن أن أهدانا الإسلام ومن علينا به، ثم هدانا للسنة ومن علينا بها. فإن من أعظم المنن بعد الهداية للسنة لهو طلب العلم، طلب علم الكتاب والسنة حتى يوفق المرء ويصل إلى الكيفية والطريقة التي يعبد الله عز وجل بها كما أراد الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا لم يوفق للعلم ربما أخطأ الطريق، وكما هو معلوم أن المخالفين للطريق إما لجهلهم وإما لعصبيتهم. إذن بما أن هذا هو الحال، فالجاهل يرفع جهله بالعلم، والمتعصب يرفع هذا الداء عنه بالاعتصام بالكتاب والسنة التي أمر الله عز وجل بالاعتصام بهما. والعلوم أنواع ودرجات، وأعظم هذه الأنواع هو علم التوحيد الذي يعرف المرء بربه. ومن أعظم هذه الأنواع لهو علم الأسماء والصفات، لأن توحيد الله عز وجل كما تعلمون ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وشرف توحيد الأسماء والصفات عظيم جدا، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. فعلم توحيد الأسماء والصفات يعرفك بالرب سبحانه وتعالى، يعرفك بصفاته، بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. فهو أنفس وأشرف أنواع العلوم، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن الجاهل بهذا العلم جاهل بنفسه. الجاهل بعلم الأسماء والصفات جاهل بنفسه، والعالم بهذا الباب العظيم تجد عنده من الخشية والتقى ما الله عز وجل به عليم، حتى أنه من أرجى الناس استجابة لدعائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يدعو الله عز وجل ولم يثني عليه قال: عجل هذا، عجل هذا. ولما سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: فلتعطى فلتعطى. فانظر كيف كان لهذه أو لهذا الباب فائدة جليلة في أنه من أسباب استجابة الدعاء. ثم إن هذا الباب أيضا من أسباب الخشية، وهو خوف الله عز وجل مع التعظيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فطلاب العلم وذروتهم العلماء يعرفون معنى السميع ومعنى البصير ومعنى القدير ومعنى الخبير ومعنى اللطيف ومعنى القدير إلى غير ذلك من الأسماء والصفات. فلما عرفوا هذه المعاني عملوا بمقتضاها، فراقبوا الله عز وجل في سرهم وعلانيتهم في سفرهم وحضرهم، وطمعوا به في رجائهم، وكذلك عبدوه بخوفهم إلى غير ذلك، لأنهم عرفوا الله عز وجل. وأيضا تعلمون أن من أعظم الأبواب التي رقب الله عز وجل وحث عليها هو الدعاء، بل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأمر وحث ورقب وشرع أن من أراد أن يدعوه ويرجوه ويستغيثه ويستعينه أن يدعوه بأسمائه وصفاته. وكثير من الناس الذي لا يتقن هذا الباب لا يضع الدعوات في موضعها ولا التوسلات في أماكنها، فربما إذا أراد أن يدعو على الكافرين توسل بالرحمن الرحيم، وإذا أراد أن يدعو لنفسه ربما توسل بصفة الجبروت والعظم والانتقام إلى غير ذلك. بينما الذي ينبغي للمسلم إذا أراد أن يدعو لنفسه أن يقدم بين يدي مطلوبه ما يناسب الحال. أراد أن يدعو بالرزق يتوسل باسم الرزاق، أراد أن يدعو بالمغفرة يتوسل باسم الغفور، أراد أن يدعو بالرحمة يتوسل باسم الرحمن وباسم الرحيم، أراد أن يدعو على الكافرين يتوسل باسم العظيم والجبار وبصفة الانتقام، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يستطيعها إلا من أتقن هذا الفن. وقد صحبنا أناسا ربما مكثوا فترة هنا من الزمن، لكن لما لم يكن لهم اهتمام بطلب العلم جلسنا في مجالس وإذا بهم يذكر الله عز وجل ويتوسل على غير الصفة المشروعة، على غير الصفة المشروعة. فإذا كان هذا حال من يجالس طلاب العلم لكن لم يتقن هذا الفن فما بالك بالعامي البعيد. وأيضا كثير من الناس ربما دعا الله عز وجل بما لا يجوز أن يدعى به، فربما دعا أسماء الأخبار، وربما دعا الصفات، وربما دعاه بالأسماء التي عنده، وربما وصف الله عز وجل بصفات من عند نفسه لم ترد في الكتاب ولا في السنة. إذن فمعرفة هذا الباب من أعظم المعارف ومن أعظم ما يتسابق له المتسابقون ويتنافس له المتنافسون. والقواعد في هذا الباب كثيرة، ربما لو أراد طالب العلم والعالم أن يقعد لطال المقام جدا. ولهذا إذا نظرت في الكتب تجد ما من كتاب إلا ويضم كثير من القواعد، ولا من مصنف في هذا الباب، ولا من كلام حول هذا الباب إلا ويضم الكثير الكثير. وهناك كتاب يسمى بالقواعد الكلية للبريكان، فيه كثير من العلوم وكثير من الفنون، وكذلك القواعد، قواعد الأسماء، قواعد الصفات للتميمي، وله أيضا كتاب في الأسماء الحسنى، قواعد الأسماء الحسنى. وهكذا جمعت بحمد الله عز وجل سواء في شرحي على أصول السنة لابن أبي زمعين، أو كذلك كتاب حكم تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، أو كذلك شرحي على السنة البربهاري، أو غير ذلك من الشروح، شيئا من هذه القواعد. ومع ذلك إذا أراد المرء أن يستوعب يعجز عن الاستيعاب، لأن هذا باب عظيم جدا. ووفق الله عز وجل شيخ الإسلام بن عثيمين، وهو رجل موفق لما نحسبه والله حسيبه، أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين، ألف هذا الكتاب في زمن بعيد، ودرس هذا الكتاب وهو حي ينظر، درسه العلماء ودرسه طلاب العلم وتنافس على اقتنائه الطلاب، وشرح وشرحه وأيضا درسه إلى غير ذلك. وهذا الكتاب قربه تقريبا لا بأس به، تقريبا طيبا، مع أن القواعد كما قلنا لكم كثيرة، لكن هذه رؤوسها وأسسها والتي تدور عليها بقية القواعد. ذكر فيها 18 قاعدة، 7 قواعد تتعلق بأسماء الله الحسنى، و7 قواعد تتعلق بصفات الله العلى، و4 قواعد تتعلق بأدلة الأسماء والصفات. إذن هذا الكتاب يكاد أن يكون شاملا لكيفية التعامل في هذا الباب، لأن هذا الباب إنما يعرف بالكتاب والسنة، فلهذا جعل 4 قواعد لكيفية التعامل مع الأدلة التي تجدها في الكتاب والسنة، متى تدل على الإسمية ومتى تدل على الصفة، ومتى ماذا ما يراد بالظاهر كما سنرى في موطنه، إلى غير ذلك. وذكر 7 قواعد ابتدائية في الأسماء، أسماء الله عز وجل الحسنى، وسنمر عليه إن شاء الله. أنا في عادتي أدرسه في 18 يوما، لكن هذه المرة عسى أن نطيل قليلا الحاجة إلى ذلك، ولكذلك لعلنا نذكر بعض ما لم يذكر. هذا إن تيسر، هذا إن تيسر لعلي أذكر بعض ما لم يذكر. وأيضا أرجو من الأخوة أن يركزوا على القواعد الضمنية، لأنه قد يذكر قاعدة والقاعدة تتضمن قواعد، فنحن ما نريد أن نخرج من الكتاب وما عندنا إلا رؤوس القواعد، لا، نريد أن نخرج من الكتاب وقد حرمنا ما فيه من القواعد. لأن مثلا القاعدة الأولى ستجدها تتضمن عدة قواعد، القاعدة الثانية وهكذا، فمن هنا ستخرج بحصيلة طيبة ونافعة. وإذا أتقنت هذا الباب وأتقنت هذا الأصل ستسهل عليك دراسة بقية الكتب. كثير من الأخوة إذا انتقل إلى الحموية، لأنه كتاب قواعد أيضا فيه شيء من القواعد، وإذا انتقل إلى التدمرية ربما يصاب بإحباط ويرى أن هذا الكتاب كتاب لا طاقة له به، والسبب في ذلك أنه لم يتقن الأصل، لم يتقن هذا الأصل. وإلا فكتاب التدمرية هو كتاب قواعد في هذا الباب، وضعه شيخ الإسلام لا لتقرير أو لماذا لذكر الصفات مجردة، وإنما لمناقشة كيفية الإثبات للصفات، وناقش به قوما عقلانيين، ناقش به قوم أصحاب عقول. إذا قلت لهم قال الله قال رسوله، هذا ما يأخذ قال الله قال رسوله، لكن ناقشهم حتى يتوصل إلى إثبات ما أثبته الله عز وجل، وإثبات ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى. إذن الذي يتقن هذا الأصل أرجو أن يكون عونا له على إتقان بقية الأصول، على إتقان بقية الأصول. وأيضا يا أخوة، التوسع قد يكون غير مرضي، وقد يكون مرضي في موطنه، ولكن الأصل أن نكتفي بالكتاب، هذا هو الأصل، إلا فيما لا بد منه. الأصل أن يكتفي المدرس بالكتاب الذي يدرسه، والأصل أن الطالب يحرص على الاكتفاء بالكتاب الذي يدرسه، بالكتاب الذي يدرسه، لأنه إذا كثرت عليه الحواشي وكثرت عليه الأمور كما يقال يخرج بلا شيء، يخرج بلا شيء. وما رأيت شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يغضب على المدرسين في شيء في مثل غضبه على أصحاب الحواشي والذين يكثرون النقولات على طلاب العلم، كان يغضب غضبا شديدا. لأن الآن مثلا لو أتيت إلى قواعد كلية البريكان أنقلها لك هنا، أنت ما درست القواعد المثلى لابن عثيمين، أنت درست القواعد الكلية للبريكان، والبريكان احنا ما نعرف حاله، لكن كتابه في الجملة طيب، مع أن كثير من القواعد ربما يصيغها على هيئة علم الكلام، بينما الإمام بن عثيمين يصيغ القاعدة ويستدل لها بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، يعني يستدل لها، فالقاعدة المستدل لها أضبط من القاعدة التي يكون الاستدلال غير موجود لها، أو الاستدلال يكون بعيد عن طالب العلم المبتدأ بها. الأمر الثاني أن طالب العلم الذي يريد أن يأخذ المتن يأخذ المتن، إذا أردنا أن نأخذ متنا يأخذ متنا، ما يأتي بشروحات أمام المدرس، ربما يضطرد المدرس يشرح هو يتابع الشروحات، وخصوصا بعض الكتب الآن الطباعات المصرية يأتون فيها بعدة شروحات، شرح الشيخ بن عثيمين، شرح الشيخ بن باز، شرح ابن أبي العز، وشرح فلان وشرح فلان. الطالب يظل ينظر ماذا يقول المدرس، فما يجد كلام المدرس هنا فلا هو استفاد من كلام المدرس ولا هو قرأ هذا الأمر واستفاد، لا، أنا الآن أدرس المتن، تحضر لي المتن وتقرأ معي المتن. إذا طالعت في البيت وأشكل عليك شيء ائتني بالشرح وقل والله رأيت الشيخ بن عثيمين ذكر كذا أو فلان ذكر كذا، هذا من باب الفائدة، وإلا فإن المدرس لا يضيره أن يأتي الطالب بمجموعة كتب، لا يضيرني ولا يكردني، لكن أرى أن الفائدة والمصلحة للطالب أن يعكف على المتن الذي أمامه، لأنك إذا فهمت المتن، إذا فهمت هذا المتن، أنت الآن تدرس قاعدة المثلى أو تدرس لغة الاعتقاد أو تدرس الدر النظيف، إذا فهمت المتن سهل عليك فهم ما بعده. الله يبارك فيكم ونشرح إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، أو قبل ذلك تقديم لسماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالاطلاع على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات، وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا كان اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا. هذا سيأتي، لأن الشيخ ابن عثيمين كانت قد صدرت منه بعض الكلمات، فهو أنه يقول في بعض المجالس معية الله عز وجل خلقه معية ذاتية، مع ذكره أنه ينزه الله عز وجل عن الحلول والاتحاد أو ما يوهم معنى ضلال. ومع ذلك لما أنكرت عليه هذه العبارة، وألف الإمام التويجري رحمه الله تعالى كتابا في الرد على هذه المقولة، وكان من المقدمين لهذا الكتاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، مع أن الكتاب رد على من؟ على محمد بن صالح العثيمين، ويقدم الكتاب محمد بن صالح العثيمين ويثني عليه ويذكره بالخير، وأصبح يتراجع عن تلك العبارة، قال كلما ذكرت هذا الموطن. فالشيخ بن باز الآن يشير إلى هذا القول، لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بهم، وسماء تقتضي علمه أو تقتضي علمه وإحاطته واطلاعه بهم، وسماعه لأقوالهم وحركاتهم، وبصره بأحوالهم وضمائرهم، وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين، وغير ذلك. عندما يفسرون المعية كما سيأتي معنا بالعلم والإحاطة، هم يفسرونها ببعض معانيها، وإلا فهي تشمل غير ذلك من خصائص الربوبية، العلم والإحاطة والسلطان والقهر والكلاءة وكذا وكذا إلى غير ذلك كما سيأتي بيانه، وكلاءته لرسله، وهذه المعية الخاصة، وأوليائه المؤمنين ونصره لهم وتوفيقه لهم، إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجلية والحقائق الثابتة لله سبحانه، كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قاله ممني الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. هذه المقدمات يا أخوة يحرص عليها طلاب العلم لأمرين، الأمر الأول أن يكون المقدم مطلعا على هذا الكتاب ومقوما له. الآن مثلا ألفت مؤلفا فأرغب إلى شيخي في التقديم لهذا الكتاب، لماذا؟ حتى ينظر، فإن رأى ما يحتاج إلى تنبيه نبه، وإن رأى ما يحتاج إلى حد حذف، وإن رأى ما يحتاج إلى تقديم وتأخير قدم وأخر. هذا أمر. الأمر الثاني من باب الدلالة على الخير، لأن هذا العالم قد يكون أشهر وأعلم، وكذلك ثقة الناس فيه أعظم، فحين يقدم لهذا الكتاب ويرى الناس مقدمة هذا الإمام على هذا الكتاب يطمئنون للكتاب، يطمئنون للكتاب. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، فإن الله عز وجل افتتح كتابه بالبسملة. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والبسملة آية من القرآن، البسملة آية من القرآن، لكن هل هي آية من كل سورة؟ الصحيح أنها ليست آية من كل سورة، وإنما وضعت للفصل بين الصور، وهي بضع آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والباء بالبسملة للاستعانة، وقد قيل المصاحبة، والقول الأول أرجح، لأن الإنسان حين يقول بسم الله الرحمن الرحيم أي أؤلف أكتب حال كوني مستعينا بالله عز وجل، ويقدر لها فعل مناسب الحال مؤخرا، يقدر مؤخرا حتى يفتح الكلام بذكر الله، ثم ذلك تأخير الفعل يدل على الاختصار. فتقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني أقرأ، أو بسم الله أؤلف، الكاتب تقدير الكلام بسم الله أؤلف، بسم الله أكتب، الخارج من البيت بسم الله أخرج، أي حال كوني مستعينا بالله على خروجي، وهكذا. وقد جاءت في القرآن مقدمة ومؤخرة: بسم الله اقرأ اسم ربك الذي خلق، وهكذا سبح اسم ربك الأعلى، وجاء بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم مشتق من السمو الذي هو العلو، وقيل من السماء، والصحيح أنه مشتق من السمو الذي يدل على العلو. ومما يدل على ذلك أنه يجمع على أسماء ولا يجمع على سمات، لو كان من العلامة لجمع على سمات، تقول سمات العرب، لكن تقول أسماء العرب، تقول سمات الله، ولكن تقول أسماء الله، لأنه مشتق من ماذا؟ من السمو. قد يقول قائل: ما الفائدة في هذا الخلاف؟ كونه مشتق من السماء أو مشتق من السمو؟ الفائدة من هذا الخلاف أن المبتدعة ذهب كثير منهم إلى أن الأسماء مشتقة من السماء من العلامة، ويريدون أن يتوصلوا بهذا القول إلى أن أسماء الله عز وجل مخلوقة، إلى أن أسماء الله مخلوقة. فأهل السنة يقولون هي مشتقة من السمو، وهي تدل على العلو. الله رب الجلالة، وهو أعرف المعارف، علم على الذات العلية، وعليه مدار جميع الأسماء الحسنى. فإن قال قائل: فما قولكم في قول الله عز وجل الله ماذا؟ ألف لام راء، كتاب تلك آيات، لا ألف لام راء، صراط العزيز الحميد الله الذي. المهم هذا سيكون عطف بيان، عطف بيان لا عطف نسق، عطف بيان، وإلا فبقية الأسماء كلها تدور على اسم الجلالة وتكون تابعة له. الرحمن اسم أسماء الله الحسنى، قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. والرحيم كذلك اسم من أسمائه، الرحمن على وزن فعلان، وهو أبلغ من الرحيم. والرحمن يتضمن الصفة المتعلقة بالخالق سبحانه وتعالى، المتعلقة به، والرحيم يدل على الصفة المتعدية، صفة لله متعدية، رحيم بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. بعض الكتب لا يفتتحون بالبسملة، وإنما يفتتحون بالحمدلة. فإن وجدت الافتتاح بالبسملة، سيكون الافتتاح بالبسملة افتتاح حقيقي، والافتتاح بالحمدلة افتتاح نسبي. وإن لم تجد الافتتاح بالبسملة، سيكون الافتتاح بالحمدلة كافي، ويكون الافتتاح بها افتتاح حقيقي. قال: الحمد لله، أيضا افتتح الكتاب بالحمد لله، لأن الله افتتح كتابه بذلك: الحمد لله رب العالمين. والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه، وتعظيمه وإجلاله. ركز ذكر المحاسن. الذكر يكون بماذا؟ باللسان مع حبه وتعظيمه وإجلاله، يكون بماذا؟ بالقلب. إذن الحمد يكون بجانحتين، ما هما؟ القلب واللسان، اللسان والقلب. هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. بعض المفسرين وبعض العلماء يفسر الحمد بأنه الشكر لله، الحمد لله يقول هو الشكر لله. هذا ليس بصواب، لأن الشكر يكون بثلاثة أمور، يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب. حتى قال ربما من الحجاج: أفادتكم النعماء مني ثلاثة أو مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير محجلة، ثلاثة أشياء. والحمد يكون على الصفات المتعدية واللازمة. كيف هذا؟ وضغي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الآن إدخال الكفار النار، إدخال الكفار النار، يحمد الله عز وجل عليه ولا يحمد؟ يحمد عليه. لماذا؟ لأن الله يحمد على عدله ويحمد على فضله، يحمد على عدله ويحمد على فضله. ولهذا يقولون الحمد لله على كل حال، بينما لا يكون الشكر على كل حال، إنما يكون الشكر متى؟ على الصفات المتعدية، على صفات الإحسان والإنعام. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. بينما الحمد تقول حمدت الله على جماله، حمدت الله على كماله، حمدت الله على قدرته، حمدت الله على رحمته. بينما الشكر تقول شكرت الله على إحسانه وجوده وفضله، على الصفات المتعدية. فهمتم يا أخوة؟ الآن الفوارق بين الحمد والشكر أن الشكر يكون باللسان والجوارح والقلب، والحمد لا يكون إلا باللسان والقلب فقط. بعض العلماء يقول الحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء. قيل لهم هذا ليس بصواب، وإنما الثناء هو الحمد إذا تكرر. الآن إذا ذكرت الله مرة ذكرا ومع محبة والتعظيم يسمى ماذا؟ هذا حمد. فإذا كررت هذا الثناء، يعني هذا الحمد، يسمى ثناء. والدليل على ذلك الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي. لما كرر الحمد قال الله أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وهو ذكر الله عز وجل بأسماء العظمة والجلال. إذا ذكرت الله بأسماء العظمة والجلال يسمى تمجيد. الله العظيم، سبحان العظيم، سبحان الجبار، سبحان القوي، هذا يسمى ماذا؟ تمجيد، تمجيد بالعرش المجيد على قراءة الكسر، للعرش المجيد أي العرش الواسع. عندنا حمد وشكر وثناء ومجد ومدح. المدح أيضا هكذا، لكن بعضهم ربما يقول إنما يمدح الحي وليس بصواب، فقد مدحت الكعبة، تمدح الكعبة وهي ليست بحي وإنما هي جمال. قال الحمد لله نحمده، وهذا توكيد. وعند الخطبة تقول نحمده ولا تقول أحمده، الأولى أن تقول بنون الجمع، حتى أن الخطيب يقول نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى قوله وأشهد أن لا إله إلا الله. ما تقول ونشهد، لأن الشهادة ما يقوم بها أحد عن أحد، وإنما يقوم بها كل عن نفسه. فتقول أشهد أن لا إله إلا الله. نحمده ونستعينه، الاستعانة طلب العون، ونستغفره طلب المغفرة، ونتوب إليه طلب التوبة، فاستغفروا إنه كان توابا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وما هو بر ونفسه، إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، النفس لها شرور. ومن سيئات أعمالنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. فبعض الناس لو قلت لها أعوذ بالله من شرك يغضب، هذا ليس بصواب. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من شر نفسي، أعوذ بالله من شر أنفسنا، فهو ما استعاذ بالله منه، استعاذ بالله من شره. فإذا قال لك أعوذ بالله من شرك يا فلان، قل له آمين، أعاذك الله من شري وأعاذني الله من شره. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الصحابة أن يقتلوا الحية وفرت منهم، ماذا قال؟ قال: كفاها الله شركم كما كفاكم شرها. فشرها باللبن، والشر الذي كان سيحصل لها بالقتل. فليس بمذموم أن تقول لفلان أعوذ بالله من شرك، أو هو يقول أعوذ بالله من شرك، هو إنما يستعيذ بالله من الشر الذي ربما يصدر من الشخص. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. الهداية هنا هداية التوفيق، الهداية هنا هداية التوفيق، وهناك هداية دلالة وإرشاد، وهذه هداية عامة، هداية الدلالة والإرشاد. قال الله عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن هداية التوفيق لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن يضلل الله فلا هادي له، والذي يضله الله عز وجل هو خل بينه وبين نفسه، ما أعانه. الذي هداه وفقه وسدده، والذي أضله لم يعنه. وإلا فإن الله عز وجل قد بين الأوامر وبين النواهي والزواج، وأمر باتباع الأوامر ونهى عن اقتراف النواهي والزواج. فإذا الذي يهديه الله عز وجل يوفقه لهذه الأمور، والذي لا يهديه خلي بينه وبين نفسه. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي للخطيب أن يتشهد. بعض الخطباء رأهم ربما لا يتشهدون في الخطبة الثانية، والأولى أن يتشهد لأنها خطبة منفصلة، وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. وأيضا إذا حاضر أو ناظر، أو حتى إن رأى أنه على التلفون سيكون هناك كلام مسجل، أو كذلك يحتاج إلى ما يقدم بين يدي كلامه يتشهد. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة جعل التشهد كما هو معلوم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. تعودنا على الإطالة في المقدمة وعلى تفسير هذه الجمل، وإلا لو قرأت على السريع لكان أهون على السامعين، لأن كثير من الطلاب حين يفاجأ بالمقدمة مسكين يتعقد، ما عرف الفرق بين الشكر ولا الحمد ولا المدح ولا الثناء ولا هكذا، فربما يقول الكتاب صعب. لا، هذه عبارات مررنا عليها، وإلا فالكتاب سهل إن شاء الله. قال: وبعد، هذه الكلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة وما بعدها وتقديرها: ومهما يكن من شيء بعد فإن. واختلفوا في أول من قالها، فقيل القس بن ساعدة، وقيل هي فصل الخطاب التي أوتيه داود عليه السلام، وقيل غير ذلك. والذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها، وذوب عليها البخاري رحمه الله تعالى باب قول الخطيب أما بعد، باب قول الخطيب أما بعد. هذا الذي يهمنا، فهذا الذي نتقرب إلى الله عز وجل به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى. إذا قيل لك كم أركان الإيمان تقول ستة، وإذا قيل لك كم أركان الإيمان بالله تقول أربعة، وهي المذكورة. قال: وهي الإيمان بوجود الله تعالى، وهذا قد جبلت الفطرة عليه، فإن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، مجبورة الفطر على الإيمان بماذا؟ وجود الله عز وجل، وجود الله عز وجل، والإيمان بربوبيته، وهي أن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر، إفراد الله بأفعاله. الإيمان بالربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، والإيمان بألوهيته هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو يقولون إفراد الله بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين، يسمى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة وتوحيد الطلب وتوحيد القصد وتوحيد الإرادة، كل هذا أسماء مسمى واحد. والإيمان بأسمائه وصفاته، وهذا هو الذي نحن بصدد دراسته في هذه المقدمة. هذه المقدمة موضوعة لماذا يا أخوة؟ لدراسة الأسماء والصفات. بعض الأخوة مثلا يريد أن يدرس كتاب التوحيد فيظن أن هذا الكتاب مقدمة له. لا، كتاب التوحيد وما في بابه من كتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والأصول الستة ومعنى الطاغوت والدر النضيد وتطهير الاعتقاد وفتح المجيد وهكذا، يتعلق بماذا؟ بدراسة توحيد الألوهية، بدراسة توحيد الألوهية، مع ذكر ربما بعض الأبواب التي تبين الإيمان بالأسماء والصفات. لكن هذا الباب باب آخر، باب الأسماء والصفات، هناك كتب قواعد له، وهي مثل هذا الكتاب وكتاب الحموية وكتاب التدمرية وكتاب تقريد التدمرية، هذه تسمى كتب قواعد. وهناك كتب تفصيلية تتكلم وتناقش الصفات، مثل كتاب الواسطية وكتاب الطحاوية وكتاب لمعة الاعتقاد وكتاب اعتقاد السلف الصابوني وكتاب اعتقاد أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي وكتاب ماذا شرح السنة البربهاري، وكتب في هذا الباب، كتب في هذا الباب. قال: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة، أي الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال: فمنزلته في الدين عالية، أي توحيد الأسماء والصفات، وأهميته عظيمة. لماذا يا أخوة أهميته عالية ومنزلته عظيمة؟ لأنه يتعلق بدراسة ما يجب لله وما يجوز له سبحانه وتعالى، وكيف يسمى، وما تتضمن هذه الأسماء إلى غير ذلك. وأهميته عظيمة، لا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته سبحان الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه، أعرف الناس بربه، ومع ذلك يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والدعاء سيأتي أنه ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي سؤالك اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله تتوسل بها: يا غفور اغفر لي، يا سميع استجب لي، يا رزاق ارزقني، هذا يسمى دعاء مسألة. ودعاء العبادة أن تتعبد إلى الله عز وجل بمقتضى أسمائه وصفاته، بمقتضى أسمائه وصفاته. وأيضا بقية الطاعات هي في الأصل دعاء، هي في الأصل دعاء، من صلاة وصيام وحج هي دعاء، وهي تتضمن دعاء المسألة. دعاء المسألة يا أخوة يقع من المؤمن والكافر، قد يقول قائل: كيف هذا؟ أليس الله عز وجل يقول: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين؟ هؤلاء كفار ومسلمون، كفار. فدعاء المسألة قد يدع من المسلم والكافر، وقد يستجيب الله عز وجل للمسلم ويستجيب للكافر في موطن الاضطرار. دعوا الله مخلصين له الدين فأما نجاهم إلى البر، وربما يكون الكافر أيضا مظلوما. أي والله عز وجل له تلك الدعوة مع أنه لا يجر على دعاء، لكن ربما يستجاب له على ما عنده من الظلم والاضطرار. بينما دعاء العبادة لا تقع إلا ممن من المسلم، وتتضمن الإخلاص وتتضمن المتابعة، يعني يلزم أن يكون فيها شرط الإخلاص والمتابعة حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل. قال دعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، انظر ما يكون مناسبا. ما تقول مثلا يا عظيم اغفر لي، يا عظيم اغفر لي هكذا مجردة، أو يا جبار اغفر لي، لا، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا ستير استرني، وهكذا تريد ماذا تتوسل على الله عز وجل، إلى الله عز وجل بشيء يفعل ماذا يسره لك. مثلا تقول اللهم إني أسألك بقدرتك على كل شيء، تتوسل بصفة القدرة، لأن التوسل منه الممنوع ومنه المشروع. فالتوسل المشروع ما يكون بأسماء الله وصفاته، كان تقول يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، أو تقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا استثناء عليك، أو توسل بالعمل الصالح، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أو التوسل بدعاء الرجل الصالح يا فلان ادعو الله لي، كما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد الله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه بالسر لأنه اللطيف الخبير. الخبير هو العليم ببواطن الأمور، الخبير هو العليم ببواطن الأمور. ولهذا تجد أن الله في كثير من الآيات يختمها بقوله والله بما تعملون خبير، هذا فيه تهديد، هذا فيه تهديد. ويجمع الله عز وجل بين اسم اللطيف والخبير لمعاني سترونها دائما، كثيرا ما يجمع الله عز وجل بين اسم اللطيف والخبير مع علمه ببواطن الناس وظواهرهم، إلا أنه لطيف بهم، إلا أنه لطيف بهم. قال ومن أجل منزلته هذه، يعني الآن دخل في سبب تأليف هذا الكتاب، لماذا يا شيخ محمد ألفت لنا هذا الكتاب القواعد المثلى؟ قال ألفته لأمور، الأول من أجل منزلته هذه، والدال على الخير له مثل أجر فاعله. والإنسان الذي يريد أن ينفع الناس يذهب وينفعهم بما يرجو أن يؤجر به أكثر، أي والله يذهب ويؤلف ويشرح ويدرس ما يرجو أن ينفع الله عز وجل به أكثر، لأنه سيؤجر أكثر. قال ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة، وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، بل بالحق تارة وبالباطل تارات. الناس تكلموا في هذا الفن بالحق تارة وهم أهل السنة والجماعة، وبالباطل تارات وهم أهل الباطل. الجهمية يتكلمون، المعتزلة يتكلمون، الأشاعرة يتكلمون، الماتريدية يتكلمون، الرافضة يتكلمون، الباطنية يتكلمون، الخوارج يتكلمون، أكثر الفرق 72 فرقة تتكلم في هذا الباب بالحق أم بالباطل، أكثر الفرق تتكلم في هذا الباب بالباطل إلا ما رحم ربي. إذن فالناس يتكلمون في هذا الباب بالباطل تارات وبالحق تارة. فإذا كان هذا الحال فينبغي أن هذا العلم ينصر، هذا العلم ينبغي أن ينصر. وأنصر لكم، مرة من المرات ذهبت إلى صنعاء وقمت طلب مني محاضرة في مسجد الألباني قبل أن يتلوث الحزبية الجديدة هذا، وكنا قد فرحنا بهذا المسجد لأنه أنشئ في منطقة روافض وحزبيين، وكنا نتحرج إذا جاءونا يريدون محاضرة نتحرك. أين الحاضر؟ الحاضر في مساجد الحزبيين تشعر أن فوق جبل، وإن حاضرت في مساجد الشيعة تشعر أن فوق جبلين. فلما أسس هذا المسجد فرحنا به، ولكن قدر الله شاء فعل. فالشاهد أن الله عز وجل من علي في ليلة من الليالي أن طلب مني محاضرة ولم أكن على استعداد كما يقال لمحاضرة في ذهني، ولكن قمت وأثنيت على الله عز وجل بثناء طيب أرجو نفعه، ثم استطردت في هذا الباب باب الأسماء والصفات. فلما انتهيت إذا لأحد الذين يتتلمذون ويتقفرون العلم يقول كيف تتكلم بهذه المحاضرة بين العوام. أجبت من هذا السؤال، فمن الله علي عزمت على تأليف رسالة بهذا الباب، يعني حكم تحديد العوام بأحاديث الأسماء والصفات. فلما رجعت من السفر من الله علي مرة أخرى، وهذه تعتبر من المنن حين تجد على كلام سابق لأهل العلم، فوجدت أن شيخ الإسلام قد ألزم بعدم تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، رد عليهم بثمانية عشر وجها. وتعرفون من شيخ الإسلام، ففرحت بهذا الرد، فجعلت له مقدمة ومؤخرة، ثم أضفته إلى بعض الأوجه التي ذكرتها، وخرجت رسالة الحمد لله. كنت أتمنى أن تكون موجودة هذه الأيام لقراءها، لكن ما هناك إلا نسخة واحدة في المكتبة لمن أراد أن يطلع عليها. فشاهدنا يا أخوة أن كثير من الناس يرى أن التكلم في هذا الباب يعني يعتبر من التشنيع، مع أن الناس يخوضون فيه بالباطل تارات. الشيعة حين يعلفون الحمد لله الذي لا تراه العيون، يفتتح مؤلفة بهذا الحمد، الحمد لله الذي لا تراه العيون، وهكذا. والحلولية والاتحادية ربما يعلفون ويفتتحون مؤلفهم بما يشير إلى حلول الاتحاد، وهكذا. قال: ومن أجل منزلتي هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، ويكون هذا الكتاب المراد بها الدلالة على الخير، تعليم الجاهل، الأمر الثالث الدفاع عن الحق ضد الباطل، الأمر الرابع هزيمة الباطل، لأن الباطل إذا لم يوجد له ما يقاومه ينتشر ويوجد من يسمع له. راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه وموافقا لمرضاته نافعا لعباده. هذا دعاء طيب، لأنك إذا ألفت ولم يكن عملك خالص قد لا يجعل له القبول، وإن جعل الله له القبول لا تؤجر عليه بل ربما تأثم، وهذا هو الحال. موافقا لمرضاته، وهذا يدل على أن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يوفقه للترجيحات الموافقة للدليل، وإلا فهناك أقوال في المسائل، لكن القول الذي يوافق مرضات الله عز وجل هو الذي يكون موافق للدليل. نافعا لعباده، هذه أيضا مسألة ثالثة، بعض الكتب غير نافعة، لا فيها كتب أهل البدع، بعض الناس ربما يألف كتابا غير نافع ولا يبحث عنه ولا يراد، بينما الكتاب النافع دائما يكون نفعه في حياة المؤلف وبعد حياة المؤلف. ولهذا تجد أن المال شيخ الإسلام بن تيمية انتشرت كتبه وهو حي، انتشرت في البلدان، الشوكاني، الشيخ مقبل، الأئمة هؤلاء أئمة العصر، كثير من العلماء تنتشر كتبهم وهو حي لأنها نافعة. قال: وسميته القواعد المثلى، القاعدة هي الأساس الذي يبنى عليه غيره، والمثلى هي الجميلة النافعة الطيبة في صلاة الله تعالى وأسمائه الحسنى. المؤلف: نكون قد انتهينا من المقدمة، والحمد لله رب العالمين.